إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فإن نعم الله على عباده كثيرة وآلاءه عظيمة وجزيلة، وقد أمر الله عز وجل بتذكر النعمة، قال: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقال سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقال سبحانه وتعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقالوا: إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وهذه النعمة تستوجب على العبد شكرا، وتستوجب منه ذكرا، فإن النعمة إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت، بدليل قول الله سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ألا وإن من أجل النعم على العباد نعمة الذرية، فإن الله سبحانه وتعالى قد امتن بها على عباده في مواضع كثيرة من كتابه. قال الله عز وجل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. فأبان أن سبحانه وتعالى أنه أنعم عليهم بنعم كثيرة، ومن تلك النعم البنون والحفدة، فإنها نعمة تتزين بها الحياة الدنيا. قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إنها نعمة محبوبة، فقد ثبت أن رجلا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه غلام يلعب في حجره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أتحبه؟ قال: يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه، أي أنني أحبه شديدا. ثم إن ذلك الرجل تأخر أبطأ على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما بال الرجل أي سأل عنه لما تأخر عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله مات ولده الذي كان يلعب في حجره، مات ولده. فلما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عزاه في ولده، قال أما تحب أن لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وهو يسعى يفتح لك؟ والشاهد من ذلك أن الولد محبوب، ولهذا في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والشاهد من ذلك أن محبة الولد عظيمة، ومع ذلك لا يكون الإنسان مؤمنا كامل الإيمان حتى يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من محبته لولده، أشد من محبته لولده. لذا لما في الولد من محبة، فقد جعل الله عز وجل ذلك سنة الله في خلقه. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وقال الله عز وجل وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فهي سنة الله في خلقه. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. أيها الناس إن هذه النعمة لا تكون نعمة حقيقية نافعة إلا بالصلاح، أما إذا لم يكن الولد صالحا فقد يكون عدوا لوالده، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. عدو له في إبعاده عن ذكر الله وطاعته، عدوا له في تضييق صدره، يكون عدوا له في الافتئات عليه ومعصيته وكفران حقه ومعروفه الذي قرنه الله عز وجل بتوحيده، فقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هذه من أدنى معاني التضجر، كلمة أف، وهكذا النهر عن شيء من الأمور يريدها، وملازمة القول الكريم أمر مطلوب، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وأيضا مزيد على ذلك وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فلا يكون الولد صالح، لا يكون الولد نعمة على المعنى المذكور إلا بالصلاح. ولهذا نبي الله زكريا عليه الصلاة والسلام لم يسأل ربه ولدا مطلقا، فإنه لما رأى من تلك الذرية الصالحة مريم عليها السلام والرزق يأتيها من السماء سأل الله ذرية طيبة، فلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك أي لهذا السبب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى الآية. والشاهد من ذلك طلب الذرية الصالحة وهكذا نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا الله ذرية، سأل الله ذرية صالحة، قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وقال ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. فسأل الله ذرية تقيم الصلاة، ذرية صالحة، ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. فاستجاب الله دعوته ووهب له على الكبر إسماعيل وإسحاق. قال سبحانه فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. ولما رزقه الله ذلك قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. ودلالة الآية تدل على أنه كان يدعو ربه بذرية صالحة فاستجاب الله دعوته. هذا ولصلاح الذرية أسباب يجب تحريها والعناية بها، فإن إهمالها إهمال لمجتمع عظيم، والعناية بها عناية بالدين وبقوام المسلمين، لأن الولد هو النشأ، وهذا النشأ هو الجيل بعد الجيل، كلما ذهب جيل أتى هذا الجيل على ما ربي عليه وعلى ما هذب عليه، على ما ربي عليه من خير أو شر. ومن أعظم أسباب الذرية هو صلاح الوالدين، صلاح الوالد، صلاح الأم. فإذا كان الوالدان صالحان نشأ بإذن الله ذلك النشأ على ما هذبه أبوه وعلى ما أصلح الله عز وجل به أبيه، وهذا في غالب الأحوال، هذا في غالب الأحوال. فإن سنة الله عز وجل جرت ومضت أن من أقام حدود الله حفظ الله عليه حدوده، ومن حفظ الله حفظه الله، ومن بر والديه بره أولاده، وهكذا العكس، من عق والديه عقه أولاده. الجزاء من جنس العمل، إنما تجزون ما كنتم تعملون. وهذا في الدنيا وفي الآخرة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والحياة الطيبة شاملة لصلاح الحال والمآل، شاملة لصلاح الزوجات والأولاد، شاملة للعفاف والصيانة والديانة وسائر الخيرات. الحياة الطيبة، فاعتني إذا أردت بصلاح أولادك اعتني بنفسك بطاعة الله سبحانه وتعالى حتى يحفظ الله عليك دينك وولدك. قال الله عز وجل وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. فحفظ الله عز وجل على الغلامين ذلك الكنز بمجيء موسى عليه الصلاة والسلام وإقامة ذلك الجدار الذي كاد أن ينهار من أجل أن يبقى حتى يبلغ الغلامان وحتى يدلهم الله عز وجل على كنز والدهم الصالح، حفظا لمال والدهم وحفظا لذريته من الضياع. وما أجمل ما قاله عمر بن عبد العزيز حين اجتمع إليه بعض أولاده، قالوا أفرغت أفواه أولادك من هذا المال ثم أنت تنفقه على الناس؟ قال يا أبنائي إن كنتم صالحين فالله يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإن كنتم غير ذلك لا أحب أن أعينكم بهذا المال على غير طاعة الله. وبعد ذلك صار بعض أبناء عمهم يستلفون منهم بعد أن ماتوا ولم يكن بأيديهم من المال شيئا. إن هذا أمر جلل، أمر عناية الإنسان بنفسه، يكون ذلك أيضا تأثيرا عليه وعلى ولده وذريته وأهله. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فدل على تأثر الولد بوالديه على أي حال كان، فإن كان على استقامة تأثر بالوالدين، وإن كان على غير ذلك على المجالسة غير ذلك تأثر الأولاد به، وربما انتقل من فطرته التي فطره الله عليها بسبب ذينك الجليسين إلى غير الفطرة. وهكذا من أهم صلاح الذرية العناية بالعلم والتعليم والسنة النبوية، فإن العلم مهذب للنفوس مزك للأخلاق نافع للبشر منعش لهم في دينهم ودنياهم، كما قال الزهري رحمه الله: فإذا تهذب الولد على العلم والآداب والأخلاق صار ذلك نافعا له في حياته الدنيا والأخرى، وصار ذلك نافعا لوالديه بعده في حياته أو موته. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وجاء في السنة لابن أبي عاصم من حديث أبي سلمى راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بخن خمس ما أثقلهن في الميزان: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والولد الصالح يتوفى للمرء فيحتسبه. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات له ثلاثة من الولد لا تمسه النار إلا تحلة القسم. وكل ذلك من فضيلة العناية بالولد الصالح وتربيته وتنشئته على طاعة الله. فاعتني أيها المسلم بذلك بالجلساء الصالحين، فإن لهم تأثيرا بليغا عليك وعلى أولادك. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. جالس وليجالس ولدك هذا الصنف من الصالحين ذوي الكتاب والسنة والعناية بالثبات على ذلك، فإن هذا أثره بليغ على المجتمع كله. في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا بطالة. هكذا شأن الجلساء: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، أخرجه الترمذي بسند حسن. هكذا يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويوم يعض، والله يقول: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان الإنسان خذولا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله، له الحمد والفضل والمنة في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد، فإن أسباب ووسائل صلاح الذرية كثير، ومنها ما كنا في صدده. فنبي الله نوح عليه الصلاة والسلام حين أن أذن الله عز وجل بغرق الأمة، إلا من ركب السفينة قال لولده: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. دله على جلساء الخير، وأن يكون في رفقته ورفقة الصالحين الناجين، فأبى إلا التخلف مع الكافرين فأغرقه الله عز وجل وهو ولد نبي. ثم قال: ربي إن ابني من أهلي، لأن الله وعده أنه ينجيه وأهله. ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال الله: يا نوح إنه ليس من أهلك، أي ليس على دينك، إنه عمل غير صالح، فلا تسأل لما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. والشاهد من هذه الآية دلالة نوح لولده على الجلاء، على المجالسة والرفقة الطيبة والناجين والصالحين. فلما تخلف عنهم وعن مسيرهم وركبهم، تخلف عنهم أيضا في أمور الآخرة، وتخلف عنهم في ما نجوا منه. وهكذا تشعر أن أمر المجالسة مجانسة، كما جاء في الآثار: من جالس جانس. فهذا أمر يحرص عليه بتربية الأبناء على ذلك وتعليمهم على الآداب الشرعية. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، وفاضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. أخرجه الترمذي وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وعبد الملك بن سبرة عن أبيه عن جده الحديث. وهكذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم الحسن يريد أن يلتقط ثمرة من تمر الصدقة، والصدقة لا تحل لبني هاشم. قال: كخ إنا لا نأكل، أو كخ إنا لا نأكل الصدقة، وفي لفظ: إنها لا تحل لنا. فتربية الابن على الورع وعلى مراقبة الله وعلى الأكل الحلال من النشء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لي عمر بن أبي سلمة، وكان ربيبا عنده، هو ولد أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد، قال: يا غلام، قال: كنت غلاما تطيش يدي في الصحفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فهذبه بثلاثة تهذيبات: التهذيب الأول تسمية الله على الطعام حتى لا يأكل معه الشيطان، إن الشيطان يأكل ويشرب بشماله، فكلوا واشربوا بأيمينكم بأيمانكم. التهذيب الثاني: وكل مما يليك، أدب جم. وهكذا التهذيب الثالث: سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. تسمية والأكل مما يليه والأكل بيمينه. ولما كان معاذ خلفه وهو ذلك الغلام الشاب، قال: والله يا معاذ إني لأحبك، فأوصيك أن لا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا قال له: أتدري ما حق الله على العباد؟ إن حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ومن ذلك جمل كثيرة، لولا طول الموضوع لكان فيها مناسبة لذكر الجل منها أو الكثير منها. نعم، ألا وإن من أهم صلاح الذرية الدعاء، وقد أثنى الله على المؤمنين القائلين: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وأثنى الله عز وجل على المؤمنين الصالحين الذي قال الله سبحانه: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وهذا يتضمن الإلحاح على الله، الإلحاح على الله والتوسل إليه بالتوبة والتوسل إليه بالعمل الصالح أن أصلح له ذرية، أصلح لي في ذريتي، أي متوسل إليك يا رب بالتوبة إليك وبكوني من المسلمين أن تصلح ذريتي، إلحاح على رب العالمين سبحانه وتعالى. وهكذا نبي الله إبراهيم يوصي بذلك، قال الله سبحانه وتعالى: أم كنتم شهداء؟ وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تعاهد لهم وتربية عليهم وتفقد لأحوالهم على ماذا سيكونون بعد موته فضلا عن أن يكونوا في حياته. ويا لها من وصية، وصية لقمان الحكيم لابنه: يا بني، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أي أنه إن كان على التوحيد سيحفظه الله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال أيضا بعد ذلك: يا بني، نصحه بعدة وصايا وعدة نصائح: أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وأدبه بعدة تأديبات: ولا تصعر خدك للناس، أي احذر الكبر والغرور وما كان من هذه المعاني التي يكون فيها الشين لصاحبها. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وأدبه في التخاطب: واقصد في مشيك واغضض من صوتك حتى المشي، يعلمه إياه: واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح نياتنا وذرياتنا وأن يدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن عن هذه البلاد الطيبة وأهلها وسائر بلاد المسلمين. والحمد لله رب العالمين.